إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، بوصية الله تبارك وتعالى لعباده من الأولين والآخرين، وأنعم منها من وصية، وأنعم بها من وصية، فقد وصى الله جل وعلا بها، ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الله عز وجل فقد قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لقد أرسل الله عز وجل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وكان يخطب الناس فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما معنى هذا الكلام؟ لقد خلق الله جل وعلا الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وإنما أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه، فكان من حكمة الله جل وعلا الحكمة البالغة الكاملة أن يبين لهم كيف يعبدوه. فليس من المعقول أن يخلقهم ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه. فمن تمام نعمة الله ورحمته أرسل نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، فعلم الناس كيف يعبد الله عز وجل، وما الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وما الذي يسخطه، وماذا حل لهم وماذا حرم عليهم. فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما من عمل صالح يقربنا إلى الله عز وجل إلا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه أحسن بيان، وما من عمل يباعدنا من الله عز وجل إلا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. وهكذا حتى أتم الله عز وجل به النعمة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبح هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته هي خير هدي يتقرب العبد به إلى الله عز وجل، بل لا يقبل الله عز وجل من عبد عبادة إلا أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته. كلا يا عباد الله، إن كثيرا من الناس يتعبد الله عز وجل بهواه، فسموا أهل الأهواء لأنهم حسب أهوائهم يتعبدون الله عز وجل، وأما أهل الحق فيسمون أهل الاتباع لأنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادة الله عز وجل وفي كل شيء. فلذلك أمرهم الله عز وجل أمراً أن يتبعوه، وقال جل وعلا: وأن تطيعوه تهتدوا، أي أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنالوا الهداية. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تكون صالحة ولا مقبولة إلا أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن ثلاثة نفر جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون أن يتعرفوا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتعبد الله عز وجل في بيته، غير العبادة الظاهرة التي في المسجد ويرونه، يريدون أن يتعرفوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي يقوم بها في بيته. فجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، أي يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادات الخاصة التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله عز وجل قد فرض على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمن الناس ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة. فلما أخبروا الثلاثة أخبروا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة، فقط هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بما هو عليه من العبادات في بيته لأنه مغفور له وقد ضمن الجنة. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له مغفور له. فلذلك اقتصر على ما هو عليه، أما نحن الله أعلم بحالنا. فقرر كل منهم تقريرا، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني من اليوم فصاعدا حتى يتوفاه الله عز وجل، قرر على نفسه أن يصوم أبدا فلا يفطر، يصوم الدهر كله. وأما الآخر فقال أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، قرر أن يقوم الليل في كل ليلة من أول الليل إلى آخره ولا ينام، طاعة لله عز وجل وقربة لله وطمعا فيما عند الله وحبا في الجنة، فقال أصلي الليل ولا أرقد. وأما الثالث فقال أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، يريد أن يترك الزواج زهدا وطاعة لله تبارك وتعالى. هكذا ظن هؤلاء الثلاثة، يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بغير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ظانين أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون أقرب إلى الله وأحب إلى الله. لذا قرر كل منهم ما قرر. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، وفي رواية قال وأعلمكم بالله، أقسم أنه أتقى الناس عليه الصلاة والسلام وأخشى الناس لله عز وجل وأنه أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. قال أما بعد فإني والله أتقاكم وأخشى أني أتقاكم، أو قال أتقى الناس وأخشاكم لله وأعلمكم بالله، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر خطير أن يتقرب العبد إلى الله بعبادات يظن أنه يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لقلة التقوى ولا لقلة الخشية من الله ولا للجهل بالله عز وجل اقتصر ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي أرسل الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يعبد الله عز وجل بعبادات عظيمة كثيرة، لا يمكن الإنسان أن يدرك عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يصلي حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يذكر الله عز وجل على كل أحيان، وكان وقته كله في طاعة الله عز وجل، إما واعظا وإما مذكرا وإما مجاهدا وإما مصليا، طاعة لله عز وجل في كل حياته، كل حياته سنن وقربة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هكذا يلبس الشيطان على بعض الناس فيظن أنه يستطيع أن يتعبد الله عز وجل ويفوق الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أو يتعذر له بأنها بدعة حسنة أو قربة إلى الله، كأنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، كثير من الذنوب لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها من فعلها فليس مني، وإنما قال ذلك في من يتعبد الله بعبادات لم يتعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. خير الهد هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعبد الله كما أمرك الله، إنما أرسل الله رسوله ليقتدى به ويتأسى به. فقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقتدي برسول الله في صلاتك،
وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. تبتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئك، وهو القائل من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. تتقرب الله عز وجل بالحج والعمرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو القائل خذوا عني مناسككم. تتقرب الله عز وجل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تتقدم على رسول الله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يديه الله ورسوله، قال أهل العلم أي لا تقولوا قبل أن يقول الله ورسوله، ولا تفعلوا قبل أن يأذن الله ورسوله، ولا تحرموا قبل أن يحرم الله ورسوله، ولا تحلوا قبل أن يحل الله ورسوله. فالدين دين الله والأمر أمر الله، فهو الذي خلقنا لعبادته، وهو الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الهدي وأنزل عليه الدين وأرسله بالرسالة حتى يطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماذا تسمى العبادة التي تخالف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يأتي بها الناس من أهوائهم وأكياسهم وأفكارهم؟ تسمى البدع. هي البدعة، البدعة أمر محدث يحدثه الناس بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هو ليس من معصية الله، بل هو من معصية الله، بل هو أشد من معصية الله تبارك وتعالى. البدعة التقرب إلى الله بما لم يأذن به الله عز وجل، هذا أشد إثماً وأعظم خطراً من معصية الله تبارك وتعالى. المعاصي هي ما نهى الله عز وجل عنها من زنا وسرقة وقتل ونهب وكذب وخيانة ونحو ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. فإن كثيراً من الناس يدرك أن هذه محرمات معاصي لله عز وجل ولرسوله، ولكن كثير من الناس لا يدرك أنه إذا تعبد إلى الله، تعبد الله عز وجل بما لم يأذن به الله، أنه قد ابتدع في الدين وأتى بما هو أشد من المعاصي، لأن مخالف لله ورسوله. كيف يتعبد الله عز وجل بعبادة لم يأذن بها الله؟ إنه يشرع من دون الله عز وجل، إنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول بلسان الحال وربما بلسان المقال أنه جاء بما لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه أدرك ما فات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه تفوق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير. الدين دين الله، الدين دين الله، يشرع كيف يشاء ويتعبد العباد بما أمر جل وعلا وبما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد مردود عليه، لا يزيده من الله إلا بعدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردودا. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عمل عملا ليس لله فقد حبط عمله، لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله. وإن عمل عملا ليس على سنة رسول الله فهو مردود، لا يزيد العبد إلا تعبا ونصبا. فإن أخلص لله وتابع رسول الله كان عملا صالحا مقبولا، لأن الله ما يقبل إلا الخالص الصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لنعلم جيدا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى حد حدودا للعبادات من حيث الوقت الزمان والمكان، ومن حيث الكم والكيف، ومن حيث الجنس والسبب. كل عبادة ارتبطت بوقت مشروع لا يقبلها الله إلا بوقتها المشروع. قال جل وعلا في حق الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فأوقات الصلاة كما شرعت، تصلي الفجر الفجر، والظهر الظهر، والعصر العصر، والمغرب مغرب، والعشاء عشاء. فمن أحدث من نفسه من هواه وقتا للصلاة لم يأذن الله به فهو مردود عليه. أرأيتم لو تعمد أحد فصلى صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، ووقتها من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس، هو يتعمد ويصلي الصبح بعد طلوع الشمس، يوقت التوقيت ليقوم للصلاة بعد الشمس وليذهب إلى العمل، هذا صلاة مردودة. هذا كالذي لا يصلي لأنه أحدث للصلاة وقتا ما أذن الله به. الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أرأيتم لو صام أحد الليل بدل النهار ما قبل صيامه؟ أرأيتم لو صام شعبان بدل رمضان ما قبل صيامه؟ أرأيتم لو وقف بعرفات في صفر أو في ذي الحج أو في ذي القعدة ما قبل حجه؟ لا بد أن تأتي بالعبادة بوقتها المشروع الذي أذن الله عز وجل به، هذا الزمان. وكذلك المكان، إذا شرعت العبادة بمكان فلا تقبل إلا بمكانها المشروع، فالوقوف يكون بعرفة، والطواف يكون بالبيت، والسعي يكون بين الصفا والمروة. لو سعى إنسان بين الجبال الدنيا كلها ما قبل منه إلا أن يسعى بين هذين الجبلين الذي شرع الله عز وجل السعي فيهم. وهكذا كل عبادة شرعت في مكان فلا بد من مكانها الذي شرع، وكذلك هذا الزمان والمكان، وكذلك الكيف، الصفة، صفة العبادة، صفة الصلاة، صفة الوضوء. الفجر تصلي ركعتين، في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان. أرأيتم لو أنه سجد في كل ركعة ثلاث سجدات أو أربع سجدات، أو قدم السجود على الركوع، أو فعل أفعالاً على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عبادته مردودة، لا يقبلها الله عز وجل. وفي الصحيحين أن رجل دخل المسجد فصلى، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. الرجل صلى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تصلي، ذهب وأعاد الصلاة، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فذهب وصلى ثالثة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. هو يصلي، وثلاث مرات صلى، ولكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقنوا هذا الدرس، ولقن الأمة هذا الدرس، الصلاة إن لم تكن على سنة رسول الله فهي مردودة كمن لم يصلي. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرجل لم يكن مطمئنا في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. وهكذا يا عبد الله، إن صليت صلاة من غير اطمئنان، والطمأنينة بالصلاة شرط من شروطها، فهي غير مقبولة، لا بد أن تأتي بالصفة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العدد، إذا فرضت الصلاة بعدد معين، إذا فرضت العبادة بعدد معين فلا بد أن تأتي بعددها المشروع، فتصلي الظهر أربع ركعات. لو صلى أحد الخمس ركعات متعمد لله وحده لا شريك له، فيه نشاط، فيه قوة، صلى بدل أربع ركعات خمس ركعات متعمد زيارة الخير خيرين، صلاته باطلة، صلاته باطلة. لا بد أن تتعبد الله كما أمرته. إذا لما أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله، تصلي الركعات كما أمرته، لا تزيد ولا تنقص، فالزيادة في العبادة كالنقص فيها، الزيادة في العبادة كالنقص فيها. من صلى الظهر خمس ركعات كمن صلى الظهر ثلاث ركعات، لا تقبل حتى تكون أربع ركعات كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم نصلي. وهكذا كل عبادة شرعت بعدد لا بد أن تأتي بالعدد المشروع حتى تكون مقبولة. الكم والكيف كذلك، إن كان العبادة سبب، إن شرعت لسبب فلا بد أن تأتي بسببها. فصلاة الكسوف عند كسوف الشمس وكسوف القمر، لا إذا اشتد الريح تصلي صلاة الكسوف أو صلاة اشتداد الريح، لا، إذا اشتد الريح تقول دعاء الريح، وإذا كسفت الشمس أو كسف القمر تصلي صلاة الكسوف. فكل عبادة لها سبب فإنما تتعبد الله عند سببها. كذلك العبادة إذا كانت من جنس معين، فقد شرعت مثلا الأضحية من بهيمة الأنعام، تضحي لله بالبقر أو الإبل أو الغنم، لا يجوز أن تضحي بأي بهيمة أخرى، بأي حيوان آخر، لا بالطيور ولا بالأسماك ولا غير ذلك، لا بد أن تضحي من بهيمة الأنعام، ولا بد أن تخرج زكاة الفطر من طعام، لا تخرجها مالا ولا تخرجها ذهبا، وإنما تخرجها من طعام. إذا شرعت العبادة من جنس فلا بد أن تأتي من جنسها المشروع، فتكون هكذا عبدا لله مطيعا لله على سنة رسول الله. أما أن تخالف، أما أن تعبد الله على هواك، أما أن تأتي بالبدع والمحدثات، فهذا لا يزيدك من الله إلا بعدا. فكل عبادة ليست على سنة رسول الله فهي مردودة على صاحبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، لا يقبل الله عز وجل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، البدع المحدثات، التي يحدثها الناس من أهوائهم، يتعبدون على الله على أهوائهم، لا، ما تقبل إلا أن تكون عبداً حقاً وحقيقةً خالصاً لله عز وجل في دينك، متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما علمتم العبادة لا بد أن تكون خالصة لله، خالصة لله صوابا على سنة الرسول، وهذا يقتضي أمر مهم جدا، وهو أن تتعلم ما هي سنة الرسول حتى تعبد الله عز وجل بها. إنما العلم بالتعلم، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما يريد الله بخير يفقهه في الدين، يجب على المسلم أن يعتني بدينه، أن يتعلم دينه، لا تكون آخر مهماتك التعلم، تعلم دين الله عز وجل، لا تكون في وقت الفراغ، وإنما أهم المهمات أن تتفقه في دين الله عز وجل. فأنت ما خلقت إلا لعبادة الله، تفقه، تعلم، اسأل، اقرأ، اسمع، ركز حتى تستفيد، حتى تكون العبادة مقبولة. أرأيت لو كنت تتعبد الله سنوات، 10 سنين، 20 سنة على غير السنة تكون مردودة، ماذا استفدت؟ ما استفدت إلا النصب والتعب، ترجو رحمة الله وترجو الثواب، فتأتي يوم القيامة وإلا أعمالك هباء منثورة، إما أنها لأنها ليست خالصة لله، أو أنها على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ستستفيد حينئذ؟ فلا بد من البصيرة، لا بد من التعلم، لا بد من التفقه، لا بد من السؤال، لا بد من التريث، حتى تتعبد الله عز وجل على بصير. لا تجعل دينك آخر مهماتك، كلا يا عبد الله، دينك أغلى ما تملك، الدين رأس المال، فاستمسك به، وضياعه من أعظم الخسران. تفقه في دين الله عز وجل، وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفهم من هذا أن من لم يرد الله به خيرا صرفوا عن الفقه والدين، يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كثير من الناس عنده معلومات إلكترونية، تاريخية، جغرافية، يعرف أسماء، يعرف قبائل، يعرف تفصيلات كثيرة دقيقة، لكنه في دين الله جاهل، ما يحسن حتى صلاته. فقيل في هذا وأمثاله نزل قول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري: تجد أحدهم يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه دون أن يزنه، يعرفه من خلال خبرته، لكنه لا يحسن صلاته. الصلاة ما يعني يصلي، عنده خبرة، عنده تفصيلات، عنده معلومات، عنده ثقافة، عنده لغات، عندي يعرف الإلكترونيات، إلا الدين لا يعرف شيئا. وإذا سأل أي سؤال، أي واحد يتأكد من كل شيء في كل صغير وكبير، عن صحته، عن سيارته، عن بيته، عن الموديلات، عن الأحداث، عن، ولكن الدين يسأل أي واحد. لماذا يجعل الإنسان دين آخر مهماته، آخر اهتماماته؟ دينك يا عبد الله لن تنجو يوم القيامة إلا بدين صحيح. تعلم وتفقه وادرس واسأل حتى تستقيم على أمر الله كما أمرك الله، واستمع قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى، لا تقول يتهيأ لي، لا تقول أظن هكذا، لا تقول هكذا كأنه أحسن، لا، استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، تتعبد الله كما أمرك الله، تتعبد الله في الدين كما أمرت، وإلا لما أرسل الله رسوله ليطاع بإذن الله حتى يتعبد الله ويقتدى به. فقال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.